أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام المؤيد الثالث. المؤيد الثالث حاصله هو عبارة عن التمسك بظاهر رواية أبي البختر المتقدمة. رواية أبي البختر المتقدمة كانت تقول بأن ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. هذه الرواية ذكرت الفاسق المعلن بفسقه في قبال الإمام الجائر، والظاهر هو تغايرهما، يعني أن عدم احترام هذا الأول منهما يختلف عن عدم احترام الثاني منهما. على الظاهر هكذا ظاهر الرواية، فحينئذ يكون الإمام الجائر إنما سقط احترامه وفقد الحرمة وجاز اغتيابه لجوره ولظلمه، لا لأجل شيء آخر، لا لفسقه. وإلا لو كان عدم احترامه وسقوط حرمته لأجل فسقه لما كان قسيما للفاسق المعلن بفسقه. فإذا المقتضى بمقتضى كون قسيم للفاسق المعلن بفسقه كما هو ظاهر الرواية أن سقوط احترامه إنما هو لجوره ولظلمه. فإذا سقط احترامه لجوره ولظلمه، حينئذ الرواية تدل على أنه يجوز اغتياب الظالم لأنه ظالم، يجوز اغتياب الإمام الجائر لأنه ماذا؟ لأنه جائر. فكأن الجور والظلم في حد نفسه يكون سببا مسوغا علما للاغتياب ومجوزا للاغتياب، فتكون دالة على المطلب. قال: ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر، بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكر في قبال الفاسق المعلن بالفسق. هذا ما يعتبر مؤيد لأصل المطلب. هذا هم مجال مناقشة موجودة به، ولذا المصنف هذه الأمور كلها لأن المناقشة تتطرق إليها ذكرها بعنوان المؤيدات. المناقشة في هذا الوجه واضحة، وهو أنه احتمال كبير في أن المراد من الإمام الجائر هو ذلك الشخص الذي يستولي على الإمامة، على منصب الإمامة، على منصب الخلافة، والحال أنها ليس أهلا لها ويأخذها بالقوة وبالقهر كما كان هو المتعارف في زمان صدور هذه الرواية. يعني الإمام الجائر يراد به شخصا غصب الخلافة بلا حق وبلا استحقاق، وغصب الإمامة الذي هو منصب إلهي غصبه بلا استحقاق. طب هذا الشخص يجوز اغتيابه، يجوز اغتيابه لا لأنه جائر، وإنما لأنه غاصب غصب حق الخلافة، غصب الإمامة التي هي منصب إلهي لا تثبت إلا بالناس، غصبها من أهلها، فيجوز اغتيابه لذلك. فإذا ما يمكن أن نستفيد من الرواية هو أن كل ظالمين ولو لم يدخل في عنوان الإمام الجائر بهذا التفسير يجوز اغتيابه لأنه ماذا؟ لأنه ظالم لأجل ظلمه. الرواية ظاهرها هو هذا، إن لم يكن هذا هو ظاهرها فلا أقل أن هذا شيء محتمل فيها، فالرواية لا يصح الاستدلال بها في المقام. وفي النبوي لصاحب الحق مقال، هذا أيضا من جملة المؤيدات، لكن ما ذكر الجور في البناء على هذا. الجور أصلا نفسره بشيء آخر، يعني جائر بمعنى أنه غافر ومعنى أنه ظالم، هيك كان يراد به. وفي النبوي لصاحب الحق مقال، وإن كان هو أيضا ظالم، أيضا جائر بمعنى الظالم، لكنه في الرواية لم يذكر هذا. يعني الرواية تقول هذا لأنه غصب حق الخلافة، هذا يجوز وهذا يجوز، سقط عن الاحترام، لا حرمة له. والله ما يقدر نعمم الإنسان الظالم اللي ما يتصف بهذه الصفة، لا، لكن الفاسق المعلم في قبال ذلك. وفي النبوي لصاحب الحق مقال، هذه الرواية أيضا جعلت مؤيدة لأصل المطلب، وحاصل تأييدها باعتبار أنها ظاهرة في أن صاحب الحق له أيضا شنو؟ مقال. ويستظهر من أن المقال الذي يثبت شرعا لصاحب الحق هو عبارة عن تظلمه وشكواه ممن غصب حقه، فتدل على جواز ماذا؟ على جواز التظلم. هذه النار النبوي همات المناقشة في دلالة واضحة، مضافة إلى المناقشة السندية. المناقشة في دلالة واضحة، وهو أنه احتمال كبير في أن المراد من المقال الثابت لصاحب الحق هو عبارة عن حق المطالب بحقه، واضح؟ والشكوى والترافع على الحاكم حتى ماذا؟ حتى يطالب بماذا؟ بحقه. حينئذ هذا ليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى جواز اغتيابه وتنقيص وتعييب ماذا؟ ذلك الشخص الذي سلب حقه لصاحب الحق مقال، يعني يقول كما أنه لذاك مقال وكلام يستطيع أن يتكلم به، هذا أيضا له ماذا؟ أيضا له مقال وله كلام لا بد أن يسمع منه. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على هذا الاستثناء، استثناء تظلم المظلوم من الظالم. بعد استعراض الأدلة ندخل في فرع متعلق بهذا الاستثناء، وحاصل هذا الفرع هو أن هذا التظلم الذي دلت الأدلة على جوازه ولو تحقق فيه الاغتياب، هل هو جائز مطلقا أو لا؟ هو جائز فقط عند من يرجو إزالة الظلم عنه. تارة هذا المظلوم يتكلم عن الظالم ويستغيب الظالم مطلقا وفي كل مكان، وتارة نفترض لا، أنه يستغيبه ويذكر معايبه والظلم الذي لحقه أمام إنسان، يرجو هذا المظلوم أن يزيل هذا الإنسان ذلك الظلم ويرفع تلك الظلامة، من قبيل القاضي، من قبيل أمثال القاضي الذي يحتمل أنه يتدخل ويزيل تلك الظلامة. فهل يجوز الاغتياب بمقتضى الأدلة السابقة مطلقا ولو عند شخص لا يرجو إزالة ظلمه وإزالة ظلامته، أو لا؟ يختص الجواز الشخص الذي يرجو أن يزيل تلك الظلامة. هذا بحث وقع في هذا الاستثناء. المصنف يقول الظاهر من هذه الأدلة السابقة التي استعرضناها هو أنه يجوز الاستغابة مطلقا، تجوز طيبة الظالم ماذا؟ مطلقا. والسر في ذلك هو التمسك بإطلاق تلك الأدلة، لأن تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على هذا التخصيص وهذا التقييد. الآية الشريفة لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني من ظلم الله لا يكره أن يجهر بماذا؟ أن يجهر بالسوء من القول فيستغيب ذلك الظالم. ليس في الآية ما يشعر بتخصيص هذا الجواز بصورة ما إذا كان يرجو إزالة الظلم. وكذلك الأدلة الأخرى التي يصح الاستدلال بها فإنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها وعدم الفرق بين الصورتين. لكن في قبال ذلك ما ذهب إليه الشهيد الثاني من الاختصاص، وذكر الشهيد وجوها لهذا الاختصاص، أو ذكر وجها مؤلف لحدث وجوه لهذا الاختصاص، وحاصل هذا الوجه هو ما تقدمت الإشارة إليه من أن الأصل هو احترام الإنسان المسلم المؤمن، هذا هو الأصل الأولي، ولا نخرج عنه إلا بمقدار ما يدل عليه الدليل. وما دل عليه الدليل والقدر المتيقن الذي تدل عليه الأدلة السابقة هو عبارة عن اغتياب الظالم، لكن أمام شخص يرجو إزالة هذا الظلم. وكون هذا هو القدر المتيقن واضح جدا، لأن هذا جائز قطعا، وإنما الشك في هذه المسألة يقع في ماذا؟ فيما عداه. الشك يقع في اغتياب الظالم أمام شخص لا يترتب على اغتيابه أمامه أي أثر بالنسبة إلى الظالم، هل هذا جائز أو لا؟ إذن القدر المتيقن من الأدلة هي هذه الصورة، القاعدة تقتضيه ولزوم الاقتصار على هذا القدر المتيقن، إلا أن يقوم دليل واضح دلالة على ماذا؟ على تعميم الجواز بهذه الصورة المشكوكة. إذا دل دليل واضح على تعميم الجواز بهذه الصورة المشكوكة، حينئذ لا بد من الالتزام بماذا؟ بالجواز مطلقا. ونخرج بذلك عن الأصل الأولي الذي أسسناه، والذي يستضي شنو؟ لزوم احترام الإنسان المؤمن والمسلم. لكنه بنظر الشهيد لم يدل الدليل الواضح على ماذا؟ على إثبات الجواز في الصورة المشكوكة، يعني إثبات جواز الاغتياب في صورة ماذا؟ في صورة عدم ترتب أي أثر على ذلك الاغتياب، وعند من لا يرجو إزالته ظلامته. لم يدل الدليل على جواز الاغتياب. لماذا لم يدل الدليل؟ يقول الشهيد الثاني في مقام بيان أن الدليل لا يدل على الجواز في هذه الصورة، أن الآية الشريفة ليس فيها عموم، يقول حتى يتمسك بعمومها لإثبات الجواز حتى في هذه الصورة. واضح؟ لماذا الآية ليس فيها عموم؟ يمكن أن يفسر بتفسيران، يعني ما هو مراد الشهيد من أن الآية ليس فيها عموم؟ تفسير الأول هو أن يقال بأن الآية ليس فيها عموم، يعني الآية لا تدخل في باب العمومات، لأنه ليس في الآية كلمة تدل على ماذا؟ تدل على العموم. الآية تقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ليس في هذه الآية كل أو جميع أو مثلا أمثال هذه الألفاظ التي يستدل بها على العموم وتكون ظاهرة في العموم. فإذا لا عموم في الآية حتى يستدل بهذا العموم على إثبات الجواز في هذه الصورة المشكوكة فيما زاد على القدر المتيقن. هذا التفسير الأول واضح البطلان، إذا كان مراد الشهيد هو هذا فجوابه واضح، وهو أن المدعى ليس هو التمسك بالعموم الآية، وإنما المدعى هو التمسك بإطلاق الآية، والإطلاق غير العموم. العموم يحتاج إلى لفظ معين يكون دالا بالوضع علما على العموم والشمول. الإطلاق لا يحتاج إلى ذلك، الإطلاق يكفي فيه ماذا؟ ثمانية مقدمات الحكمة، يكفي فيه عدم القيد، عدم ذكر القيد. لا إشكال أن الآية لم يذكر فيها هذا القيد، يعني لم يذكر لجواز الاغتياب قيدا هو ماذا؟ أن يغتاب عند من يرجو إزالة ظلمه. واضح هذا؟ فإذا لم يذكر القيد فالآية تكون مطلقة، فيتمسك بإطلاق الآية لإثبات الجواز في كلتا الصورتين. سليم؟ الموصول لا يفيد العموم إلا من ظلم، فإطلاق يصير مو عموم. إلا من ظلم، إلا من ظلم مطلقا يجوز اغتيابه. زين، هذا التفسير الأول لمراد الشهيد. التفسير الثاني لمراد الشهيد أن يقال أن الشهيد لا يريد أن يقول ذلك، وإنما يريد أن يقول أن الآية لا يمكن التمسك بإطلاقها ولا بعمومها، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وهذا في المطلب كله يذكر في علم الأصول عادة، من أن الإطلاق حتى الإطلاق إذا إنما يصح التمسك به إذا كان المتكلم شنو في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها. وأما إذا لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة لا يجوز التمسك بالإطلاق. مثال الواضح اللي مر عليكم لابد مرارا، فكلوا مما أمسكنا الآية الشريفة، ذا صاده كلب الصيد المعلم. قالوا بأن الآية ليس فيها دلالة على طهارة موضع الذي يلامسه كلب الصيد في ماذا؟ بفمه من الفريسة، ليس فيه دلالة على الطهارة. يعني بعبارة أخرى أنه لا يمكن للإنسان أن يتمسك بإطلاق الآية وهي قوله فكلوا مما أمسكنا على طهارة موضع الملامسة. ليش؟ لأن الآية ليست في مقام البيان من جهة الطهارة، وأنه ماذا يشترط حينما تريد أن تأكل هذا خارجه، وإنما يستفاد منها أن الآية في مقام بيان هذه الجهة، أن هذا ليس ميتا. واضح؟ أن هذه تذكية شرعية تعتبر، إذا اصطاد الصيد كلب الصيد المعلم هذه تعتبر تذكية شرعية ليس ميتة فقط. أما أنه ماذا يشترط حينما تريد أن تأكل هذا الصيد؟ هل يشترط تطهيره أو لا يشترط تطهيره؟ واضح؟ هذه الأمور مسكوت عنها، مغفولة، يعني ليس المتكلم في مقام البيان من ناحيتها. فإذا لم يكن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها إذا لا يصح التمسك بالإطلاق من تلك الجهات، وإنما يصح التمسك بالإطلاق من الجهة التي يكون المتكلم في مقام البيان من ناحيتها. لأنه إذا كان في مقام البيان نقول حيث لم يذكر القيد لابد أنه لا يريده، وهذا هو معنى الإطلاق. الإطلاق هذا معنى أنه نقول حيث لم يذكر القيد لابد أنه شنو؟ لا يريد القيد. وعدم إرادة القيد تعني شنو؟ تعني الإطلاق والشمول. لكن هذا وين نقدر نقول؟ إذا كان في مقام البيان قل لماذا لم تذكر القيد؟ لابد انك لا تريده. اذا لم يكن في مقام البيان عدم ذكر القيد لا يعني انه يريد الاطلاق والشمول. لعل الشهيد يريد ان الآية من هذا القبيل. الآية تريد ان تثبت ان المظلوم يجوز له الاغتياب في الجملة، يعني تشرع هذا الحكم. منظورها هو تشريع جواز الاغتياب للإنسان المظلوم في حق الظالم، لكن من دون تعرض لها علما للخصوصيات، وأنه ماذا يشترط في هذه الغيبة في هذا الجواز؟ هل يشترط الأمر الفلاني أو لا يشترط الأمر الفلاني؟ الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية فلا يجوز التمسك بإطلاقها ولا بعمومها. لعل مراد الشهيد هو ذلك. زين، إذن الشهيد يرى أن الآية ليس فيها إطلاق أو عموم يمكن التمسك به لإثبات الجواز في كلتا الصورتين. هذا أولا. ثانيا، أن الروايات التي ذكرت لتفسير هذه الآية من قبيل ما ورد في تفسير القمي: لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، ورواية العياشي: من أضاف قوما فأساء إضافتهم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. هذه الرواية، هذه الروايات قد يقال بأنها تطلع أن تكون مؤيدة لمن؟ للإطلاق، يعني عكس ما يقول الشهيد. لماذا؟ لأنه خصوص الرواية الثانية أصلا واردة في ماذا؟ في إساءة الضيافة. إذن هذا الشخص الذي أتى هذا الرجل إضافته وضيافته جوزت له الرواية أن يذهب وماذا؟ وينتقص هذا الشخص، مو شيء؟ قال ينتقصه شنو؟ يترتب على هذا الانتقاص إزالة الظلم. واضح؟ واضح أنه هذا شيء حدث ووقع وانتهى بعد. هذا غير مالة انه واحد يعتدي على واحد ياخذ فلوسه. هنا يقدر هذا يروح يشتكي عند واحد يتظلم امام شخصين يرجو ازالة شنو؟ ازالة يزيل ظلامته. لكن هذه اساءة الضيافة ما له معنى نقول بان هذا يجوز له مع عند من يرجو ازالة شنو؟ ظلامته. ظاهر الرواية انه شنو؟ انه مطلقا يجوز الاغتياب عند من يرجو إزالة ظلامته وعند من لا يرجو إزالة ظلامته، لأن مورد الرواية هو الثاني. الشهيد يقول أن هذه الروايات المفسرة للآية ساقطة عن الحجية فلا يصح الاستدلال بها، والظاهر أن مقصوده هو السقوط السندي، وهذا صحيح أن الروايات سندا ضعيفة. فالشهيد يقول هذه الرواية الآية ليس فيها إطلاق، والروايات المفسرة للآية الساقطة عن ماذا؟ عن الحجية، مضافة إلى أنها معارضة بروايات تدل على أن المراد بالآية هو الشتم والسب وأمثالهما، ولا تكون شاملة علما للغيبة. لأن الروايات المفسرة للآية هي في نفسها شنو؟ متعارضة. بعضها يقول أن المراد به الغيبة، لكن يعارضها الروايات التي تقول أن المراد بها شنو؟ هو الشتم. وهذه الرواية هي ما رواه عن ما روي عن الباقر عليه السلام في مقام تفسير الآية من أن الله لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فواردة الشتم. وبنظر الشهيد أن هذه الرواية تعارض الرواية شنو؟ السابقة. فإذا الروايات السابقة المفسرة هي ساقطة عن الحجية أولا ومبتلات بيش بالمعارضة. وأما يقول لا زال كلام الشهيد، وأما ما ذكر من المؤيدات بعد الآية الشريفة، وذكر المصنف مؤيدات ثلاثة، الشهيد يقول هذه المؤيدات التي ذكرت لإثبات الإطلاق والعموم هذه لا تصلح علما لا تصلح لأن نخرج بها عن الأصول العقلية والنقلية. والمقصود بالأصول العقلية النقلية يعني القواعد والأدلة التي تقتضي أن الإنسان محترم ويحرم اغتيابه، وأن اغتياب الإنسان ظلم له، هذا الأصل الأولي. وهذا المطلب كما أن الأدلة العقلية تدل عليه، الأدلة النقلية أيضا تدل عليه، لأن كل الأدلة التي تحرم الغيبة هي تشير إلى هذا الأصل، أن الأصل في الإنسان أن يكون ماذا؟ محترم، وأن يكون له احترام، وأنه تحرم غيبته. يقول الشهيد أنه هذه المؤيدات لأنها ضعيفة كما تقدم لا تصلح أن نرفع اليد بها عن هذه الأدلة العقلية والنقلية. إذن مقتضى هذه الأدلة العقلية والنقلية هو التمسك بها، إلا أن يدل الدليل الواضح على ماذا؟ على رفع اليد عنها. وما دل عليه الدليل الواضح ليس إلا هو اغتياب الظالم أمام شخص يرجو إزالة ظلامته، فلا بد من الاقتصار عليه. نقرأ هذا المطلب. قال: والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه، عدم تقييدها. وظاهر هو أنه التمسك عبارة عن تمسك بالإطلاق، عدم التقييد هو عبارة عن تمسك بالإطلاق. وقواه بعض الأفاطين، قواه شنو؟ الإطلاق. كل الأدلة السابقة، كل الأدلة مطلقة، ما بها تقييد، ما بها إشارة إلى القيد أصلا، خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة، قيدوه. الأصل الأول الذي يقتضي حرمة اغتياب المؤمن، أصل العقلية والنقلية اللي سيد يشير لها، اقتصارا في مخالفة الأصل، الأصل والقاعدة الأولية التي تقتضي أن المؤمن له احترام، وأن كل إنسان له احترام، وأنه لا يجوز غيبته لأن غيبته ظلم، اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. لماذا؟ لعدم عموم في الآية. قل الآية لا تصح أن تكون دليل على الإطلاق. لماذا؟ لأنها ليس فيها عموم. وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية ثانيا، مع أن المروية عن الباقر يبين المعارض لما تقدم من التفاسير للآية، مع أن المروية عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. كأن الشهيد يفهم أن هذه الرواية حينما تفسر الآية بالشتم ظاهرة في ماذا؟ في اختصاص المراد بالآية بالشتم، ولذا افترض التعارض بينها وبين الروايات السابقة. وإلا بناء على ما ذكرنا مرارا وتقدم مرارا من أن الآيات المفسرة، الروايات المفسرة للآيات واردة من باب الجري والتطبيق بحسب الاصطلاح في علوم القرآن، وأن الروايات المفسرة هي تذكر مصداق من مصاديق ماذا؟ من مصاديق معنى الآية، ويختلف السبب في ذكر هذا المصداق، إما لأهميته، إما لأنه فرد خفي، وإما لأسباب أخرى. إذن بناء على هذا لو فرضنا وجود عدة روايات، كل رواية تذكر مصداقا للآية، لا يوجد بينها كل هذه الروايات أي تعارض وأي تناثن. لماذا يوجد تناثن بين الرواية التي تقول أن المقصود بهذه الآية أن هذه الآية تنطبق على الغيبة، والرواية التي تقول أن هذه الآية تنطبق على من؟ على الشتم؟ أي تعارض بينهما؟ لأن الآية تستوعب كل هذه المعاني، ويمكن أن تكون مستوعبة لكل هذه المعاني، لكن الشهيد حينما افترض التعارض لابد أن نفترض أنه فهم من هذه الرواية الثانية أنها حينما تفسر الآية بالشتم يعني تدعي اختصاص المراد بالآية بماذا؟ بالشتم. فالروايات السابقة التي تفسرها في الغيبة تكون منافية لها ومعارضة لها بلا إشكال. قال: في الكتاب المذكور، يعني في كشف الريبة، ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا، نظير هذه الآية، انتصار بعد الظلم، وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت. هذا لا زال كلام للشهيد، يقول هذا الآية وهاي الحال في تفسيرها. ما بعد الآية مقصود ما بعد الآية شنو؟ ها المؤيدات اللي قدمت السابقة. يقول: وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ومقتضاه، يعني مقتضى هذا الأصل الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. أي فائدة في أن يهتك ماذا؟ هذا الظالم، لأن هذا الظلم ليس قابلا علما للتدارك. فإذا لا يجوز الغيبة إلا إذا كان يأمن أنه يتدارك ذلك الظلم. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ الآن مسألة جديدة، وهي أنه طبعا المصنف لا هنا ما بيّن هذا رأي إلى بشكل واضح، لأنه يؤيد ماذا؟ هل يؤيد القول الأول أصحاب القول الأول الذين يدعون الإطلاق، أو يؤيد القول الثاني؟ وين كان ظاهر صدر عبارته حينما تمسك هو بالإطلاق؟ ظاهره أنه يرى الإطلاق وجواز الغيبة مطلقا، هكذا يمكن أن يستظهر من العبارة، وإن كان رأيه مو واضح جدا. لا، بعد ذكر هذه الأمور وعدم التعليق عليها شوية خلي القضية مو ظاهرة في هذا المعنى. الفرع الآخر هي أنه لو فرضنا أن ما فعله ذلك الظالم لا يعد ظلما محرما أصلا، وإنما يدخل في باب ترك الأولى، هل يجوز اغتيابه أو لا؟ واضح. الظالم ثالثا يفعل شيئا يعد ظلما محرما قبيحا، هذا هو محل الكلام السابق. الآن نرى أن الظالم لا يفعل أمرا محرما أصلا، وإنما ما فعله يدخل في باب ترك الأولى، هل يجوز اغتيابه وذكره بذلك الشيء أو لا؟ لا إشكال في أنه مقتضى القاعدة هو شنو؟ عدم الجواز. مقتضى القاعدة هو عدم الجواز، لأن ترك الأولى لا يعد ظلما حتى يكون مشمول للأدلة السابقة. الأدلة السابقة تقول أن الظلم الذي يقع على الإنسان يستوجب شنو؟ جواز الغيبة. من الواضح أن ترك الأولى لا يعتبر ظلما حتى يكون مشمولا لتلك الأدلة الوارد فيها عنوان الظلم، وهذا واضح جدا. مضافا إلى ما ذكره الشهيد من أنه مقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي غير هذه الصورة. القدر المتيقن من الأدلة السابقة هي عبارة عن صورة كون الصادر ظلما محرما قبيحا بنظر العقل والشارع، حينئذ يقال بأنه يجوز الغيبة، يجوز التظلم. وأما إذا كان من باب ترك الأولى فالالتزام بجواز الغيبة فيه يعد خروج على القدر المتيقن بلا دليل. من بعض الروايات هو جواز ذلك، الذي يظهر من بعض الروايات هو جواز ذلك. نقرأ هذه الروايات. قال: وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما، هذا معطوف على ما قبلها قبل قليل. لا اي فلا يجوز. فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. وكذا اي على كل حال، وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى، وإن كان يظهر من بعض الوجوه من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، يعني لأجل ترك الأولى، فعن الوكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، دخل المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني أن استقضيت منه حقي، طلب فلوس طالبت حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسيء. أرأيت قول الله تعالى يخافون سوء الحساب إنهم خافوا الله عز وجل، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء، فمن استقضى فقد أساء. استدلال بهذه الرواية واضح، حيث أنه لا إشكال أن الاستقضاء بمعنى المطالبة بالدين أو المطالبة بالحق، هذا لا إشكال في أنه ليس عملا محرما ولا يعد أمرا محرما وقبيحا، بل هو جائز بلا إشكال. نعم قد يكون تركه أولى، واضح لا إشكال أن ترك المطالبة بالدين أولى من ماذا؟ أولى من المطالبة، فالمطالبة تعتبر من باب ترك شنو الأولى، لكنها لا يمكن اعتبارها فعلا محرما صادرا من الإنسان مجرد أن يستقضي دينه أو حقه، لا يعتبر حرام بلا إشكال. فإذا لم يكن معتبر حرام، حينئذ الاستدلال بالرواية يكون واضح. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذا الشاكي شكاه في حال غيبة المشكوك كما وضع الرواية، وذكر هذا المطلب، يعني ذكر أنه طالبه بحقه، يعني ذكر أنه ترك الأولى، والإمام عليه السلام أقره على ذلك، ما نهى عن أنه لماذا تغتاب أخاك المؤمن. واضح؟ هذا تقرير الإمام وإمضاء الإمام لهذا الفعل يستكشف منه شنو؟ جواز ذكر الظالم بمجرد ماذا؟ بمجرد ترك الأولى. قال الإمام عليه السلام ما نهى عن ذلك. لا هذا مو يبالغ. الشاكي حينما ذكر ذاك المشكو بحضرة الإمام عليه السلام، أو ذكره بماذا؟ ذكره بهذا الشيء، أنه فلان تقضى مني حقي، مو شيء اتشرع الرواية. والإمام سكت، ما قل له ليش تستغيبه، ليش تذكر أخاك، ليش تستغيب حضرة أخوك المؤمن، ما قل له شيء، وإنما سكت. بالعكس لما دخل المشكو نصره، ليش تستغيب من هذا حقك كذا كذا إلى آخر الرواية. هذا الاستدلال بالرواية، واضح الاستدلال؟ الاستدلال مبني على افتراض أن مطالبة الحق والاستقضاء ليس فعلا محرما بلا إشكال، وإنما هو يدخل في باب ترك الأولى، ويتوقف أيضا على إثبات أن الإمام قد أمضى هذه الغيبة ولم يردع عنها، فتكون الرواية ظاهرة في جواز اغتياب الإنسان الذي يفعل فعلا يدخل في باب ترك الأولى. هذا الاستشهاد والاستدلال بالرواية. هذه الرواية تعرضت إلى عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الرواية لا يظهر منها أن المطلب داخل في باب ترك الأولى، بل الظاهر من الرواية أن ما فعله المشكو بالشاكي كان من باب الظلم المحرم ومن باب الفعل المحرم شرعا، والرواية حينئذ لا بد أن تحمل إعلاما على الاستقضاء مع عدم التمكن من الأداء، وهو الذي يعبر عنه في لسان الفقهاء يستفاد من الروايات الدالة على أن لي الواجد ظلم، بمفهومها يستفاد منها أن لي غير الواجد شنو ليس ظلما، فالاستقضاء منه يكون ماذا محرما. بعبارة أخرى أن مطالبة المديون بالدين مع عدم تمكنه من الأداء يعتبر ظلم ومحرم شرعا، فنظرة إلى ميسرة، إذا كان الإنسان محسرا يجب شرعا أن ينتظر به ماذا الميسرة، لأنه غير متمكن من الأداء. الرواية تحمل على هذا المعنى، استقضيت منه حقي، واستقضيت منه حقي لا يعني أني طالبته بحقي مع تواجد الحق عنده، وإنما طالبته بحقي مع شنو، مع عدم قدرته على ذلك. والذي يشهد أو يؤيد هذا الاحتمال هو أن الإمام عليه السلام لم يأمر المديون بأداء الدين، مع أنه لو كان متمكنا من الأداء كان من المناسب أن يأمره بماذا؟ بأداء الدين. الرواية ساكتة عن هذا، لا تتعرض لهذا المطلب، أي يستكشف منا أن هذا الشخص لا يتمكن من أداء الحق حينما يطالبه ذلك الشخص مع عدم تمكنه مع عدم قدرته، يكون هذا فعلا محرما، فيدخل في باب الظلم ويدخل في محل كلامنا السابق، وتكون الرواية أجنبية عن هذا الفرع. الذي يؤيد الشيء الآخر، الذي يؤيد المؤيد الثاني لهذا الاحتمال، هو أن الرواية واردة في بعض النسخ بعنوان استقصيت منه حقي، بالضاد لا بالضاد، استقصيت. والاستقصاء واضح في أنه الحاح في المطالبة والشدة وكذا وكذا، استقصاء الشيء بمعنى بذل تمام الوسع والجهد في الحصول ماذا؟ الحصول عليه، الذي يكون ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا لأنه يطالب الدين مع عدم تمكن ذاك الشخص من أدائه. هذا يكون مؤيدا لهذا الاحتمال. إذن بناء على هذا الاحتمال الرواية تكون دليلا على جواز الفرع السابق لا جواز هذا الفرع. لي الواجبي ظلم، يعني مماطلة الإنسان المديون الواجب ظلم، بمفهومه يقولون أن لي غير الواجب لا يعد شنو؟ ظلما، يعني مماطلة الإنسان المعدم المعسر عن أداء الدين مماطلته مو ظلم، فإذا لم تكن ظلما حينئذ مطالبته يكون شنو؟ يكون حراما وظلما. هالشيء ها بلي هذا 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 الاحتمال، هذا الاشكال الاول. واضح؟ لا استقضيت منه لا استقضى، هذا الباب باب باب المطالبه بالطلب القضاء. لا استقضيت حقي يعني طالبت قضاء حقي واداء حقي، هذا المطلب. شوف هذه الروايه زين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرتبط بذيل الرواية، وهي كلام الإمام عليه السلام حينما استشهد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة ويخافون سوء الحساب، وافترض بأن الله سبحانه وتعالى يستقضي منهم، واضح، وعبر عن هذا الاستقضاء ماذا؟ بسوء الحساب، وأن الناس يخافون هذا الاستقضاء، ولا لا يخافون أن الله يجور عليهم ويظلمهم. ولذا بعد ذلك الإمام قال بأنه كل من استقضى فقد أساء. الإشكال يقول بأنه هذا الذيل مو واضح، أنه شنو المقصود منه؟ لأنه هل يمكن أن نسبة الإساءة إلى المولى سبحانه وتعالى؟ الرواية تفترض أن الله يستقضي يوم القيامة، وتقول أن كل من استقضى شنو أتى، بل تقول الرواية أن الله سمى هذا الاستقضاء بماذا؟ بسوء الحساب، هو سماه بسوء الحساب. إذن هذا معناه أن السوء يصدر من الشارع من المولى سبحانه وتعالى. يعني هذا الشيء مو واضح، الأمر مو واضح، أنه شلون نفترض أنه يصدر هذا السوء من الشارع. بناء على تمامية هذا المطلب، حينئذ هذا التفسير إذا التزمنا به وقلنا بأنه يصدر هذا المطلب من الشارع، الاستقضاء السوء، حينئذ ما يكون منافي للاحتمال السابق اللي احتملناه، وهو احتمال أن يكون المراد من الاستقضاء هو المطالبة التي تعتبر عملا محرما، ما يكون منافي. لكن بعضهم قال بأنه لا، الإمام عليه السلام المقصود من الرواية من الاستشهاد بالآية ليس هو نسبة السوء للشارع والعياذ بالله، وإنما المقصود أن الإنسان حينما يستقضي حقه هذا أمر سيء، واضح، ويعتبر أمر سيء ويعتبر فعل محرم مثلا وليس جائز، بحيث أنه يجوز الغيبة. لكن من الواضح بأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يطالب بحقه، واضح، استقضاء الإنسان لحق يعتبر أمر سيد مقتضى الرواية. والشارع في يوم القيامة لا يستقضي حقه، وإنما يستقضي من الناس الحقوق الثابتة عليهم لأناس آخرين. والحساب يعني يحاسب الناس على ماذا؟ على الأفعال التي جاءوا بها وتثبت توجب ثبوت حق لآخرين عليهم، يستقضي حقوق الناس، يستقضي الحقوق الثابتة في ذمتهم. هذا يستقضي حقه، هو أجل من أن يستقضي حقه، واضح؟ فإذا هو يستقضي حق الغير من هؤلاء، وهذا لا بأس بأن يسمى بهذا، ليس ماذا؟ لا يسمى سوءا ولا يسمى أمرا محرما، لا يعتبر سوءا أصلا. فإذا فرق بين أن يستقضي الإنسان حقه هو كما هو مورد السؤال في الرواية، أو مورد الرواية، لأن هذا مشكو استقضى ماذا؟ استقضى حقه. الإمام قال هذا أمر سيء، واضح؟ بينما الله سبحانه وتعالى لا يستقضي حقه. نعم الرواية تمت هذا الاستقضاء، تمت هذا الفعل الصادر من الشارع في يوم القيامة الذي ليس هو استقضاء الإنسان لحقه، وإنما استقضاء حق آخرين من آخرين. هذه الرواية سمتها شنو؟ سمتها بالاستقضاء. أكو هنا من مجال وتجوز في إطلاق الاستقضاء على ذلك، وإلا ظاهر الرواية هو أن استقضاء الإنسان لحقه يدخل في باب الظلم ويدخل في باب الفعل الحرام الذي ينبغي أن يذم فاعله. الرواية تقول بأنه حينما ننسب أن هذا فعل سيء لابد أن نفترض هذا الافتراض، وإلا ما يمكن أن نفترض أن السيء السيء أمر السيء يصدر من الشارع، لأن الرواية صريحة في أن الاستقضاء صادر من الشارع، والرواية صريحة في أن كل استقضاء يعتبر فعلا سيئا، وهذا ما يمكن الالتزام به بأنه هذا الفعل السيء يصدر من الشارع. شنو معنى أن الشارع يصدر من الفعل السيء؟ هذا ما يمكن الالتزام به جزمان. فلا بد أن أول التأويل هو هذا التأويل، أن نقول أن الاستقضاء السيء الذي نحكم بكونه سيء هو عبارة عن استقضاء الإنسان لحقه، أما أن يستقضي من الغير لشخص آخر هذا ليس سيئا وليس فعلا قبيحا أصلا. فإذا الاستقضاء الصادر من الشارع يحمل على هذا المعنى، لكن مورد الرواية هو هذا المعنى. فإذا ما يصدر من الشارع ليس حراما وليس سيئا أصلا، واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني مع جوابه في الرواية. بعد الرواية ايش فيها؟ ظاهر ما فيها شيء بعد، ان استقضيت منه حقي. فجلس ابو عبد الله عليه السلام موغظا فقال: كأنك اذا استقضيت حقك لم تسي، ارايت قول الله تعالى: ويخافون سوء الحساب، اترى انهم خافوا الله عز وجل ان يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد اساء. كل نتصرف في ظاهر الروايه، لان ايش نقول؟ والله ما خافوا إلا الاستقضاء. يعني شنو الاستقضاء؟ يعني أن يستقضي الله سبحانه وتعالى حقوق الآخرين منهم في يوم القيامة. هذي نسترى لا هو يقول سوء الحساب، هو قاعد يقول سوء الحساب لا يخاف. لا الشاهد الرواية تقول أن سوء الحساب هو الاستقضاء، الرواية تقول أنه ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، وهذا الاستقضاء نفسه سماه سوء الحساب، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. فمن استقضى لنفسه يعني فقد أساء، يعني فمن استقضى لنفسه مو لغيره، حتى نقع في هذا الإشكال. على كل حال أصل الاستدلال بالرواية مبني على افتراض أن المطالبة ليست فعلا محرما وإنما يدخل في باب ترك الأولى، والإشكال الواضح على الرواية هو هذا، أن الرواية قد يستظهر منها أن المطالبة إنما هي مع الفقدان ومع مع عدم الوجدان ومع الأسرة، فحينئذ يكون المطالبة فعلا محرمة. ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية في الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك الكامل، أي الرجل المهذب. وبهذه الرواية أيضا يستدل بها على جواز الغيبة حتى مع ترك الأولاد، والاستدلال بالرواية واضح لأن الرواية ظاهرها أن ذلك الفعل الذي أوجب الشكوى وأوجب الوقيعة في ذلك الشخص هذا لا يدخل في باب الأفعال المحرمة التي تدخل في باب الظلم، وإنما تدخل في باب الأفعال التي يكون تركها موجبا للوصول إلى درجة الكمال. أنى لك بأخيك الكامل يعني أنت وين تلقى الأخ ذاك الإنسان الكامل من جميع الجهات بحيث لا يفعل هذه الأفعال، يعني ظاهر الرواية أن هذا الفعل يدخل في باب شنو، في باب الأولى، وتركه يعد تركا علما للأولى لأنه يعد تركا لأمر محرم وظلما وقبيحا بنظر العقل والشارع. واضح؟ يعني هاي الرواية ما نقدر نطبقها على الزنا نستجير بالله مثلا، ما له معنى الإمام يقول وأنى لك بأخيك الزنا كامل، حين يقول وأنى لك بأخيك الكامل يستكشف منها أن ذلك الفعل يدخل في باب الأولى وتركه تركا للأولى وموجبا لذات تلك المرحلة من الكمال المطلوبة، وتلك المرحلة من الكمال لا تحصل عادة، فأنى لك بأخيك الكامل. فإذا الرواية ظاهرة في أن الفعل الذي أوجب الوقيعة وأوجب الشكوى هو فعل يوجب الكمال وتركه تركا علما للأولى، فهذا شكاه لتركه الأولى، الإمام أقره على ذلك، وهذا هو الشاهد، يعني هذا هو الدليل، تقرير الإمام لهذا الفعل وعدم ذمه وعدم نهي عنه هذه غيبة، بل أقره وأيده وأنى لك بأخيك الكامل، موقف الإنسان خالي من العيوب. واضح؟ هذا هو الاستشهاد بالرواية، لكن هذه الرواية أيضا قابلة للمناقشة بهذه النقطة، وحاصل أكو مجال بعد؟ كافي، صلى الله.